أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة الإتلاف، وقد تقدم معنى القاعدة والمدرك الأول الذي كان عبارة عن الآيات الواردة في الكتاب المجيد. الآن الكلام في المدرك الثاني من مدارك هذه القاعدة، ألا وهو الروايات، ثم المدرك الثالث الذي أشار إليه أيضا المصنف وهو التساؤل. ولكن قبل بيان المدرك الثاني من مدارك هذه القاعدة وكيف أن فيه دلالة تامة على المدعى، على مدعى القاعدة وهو الإتلاف، لا بأس بأن نرجع إلى مطلب لم نشر إليه سابقا. المطلب الذي لم نشر إليه سابقا وهو بأنه بأن المراد من الإتلاف إذا أتلف الشخص شيئا فيكون ضامنا، هل هو الإتلاف المباشر أم المراد به الإتلاف حتى إذا كان على نحو التسبيب. فتارة، يعني نضرب مثال لذلك، فتارة يكون المتلف هو المباشر لعملية الإتلاف. مثلا على سبيل المثال، واحد عنده فواكه، فجيت أنا أكلت الفواكه، فهذا إتلاف شنو؟ إتلاف مباشري. وتارة لا، بأن الإتلاف يكون على نحو التسبيب، فيما لو حفر الإنسان حفرة فجاء شخص فوقع في هذه الحفرة، أو وقع شيء يتعلق به في هذه الحفرة فانعاب هذا الشيء، فبالتالي الفرضية الثانية لم يكن الإتلاف على نحو المباشرة، وإنما كان الإتلاف على نحو التسبيب. فقاعدة الإتلاف شاملة لكلا الفرضين، أم أنها المتلف يكون ضامنا فيما لو كان الإتلاف إتلافا مباشريا؟ طبعا النتيجة واحدة من حيث الضمان، يعني لا خلاف بين الرأيين سواء كان الإتلاف مباشريا أو سواء كان الإتلاف على نحو التسبيب، النتيجة واحدة. ولكن البعض من الأعلام قال بأن الإتلاف إذا كان على نحو السببية، إذا كان على نحو التسبيب ولم يكن المتلف مباشرا، هذا لا يكون الضمان داخل تحت قاعدة من أتلف مال الغير فهو ضامن له، وإنما يكون داخل تحت قاعدة التسبيب. ففرق، قال بأنه يوجد عندنا قاعدتين، القاعدة الأولى هي قاعدة من أتلف مال الغير فهذه قاعدة مستقلة، والقاعدة الثانية هي قاعدة التسبيب وهذه قاعدة أيضا مستقلة. فنحن عندما نريد أن نثبت الضمان، الضمان يعني متحقق في كلا الحالتين سواء مباشري أو كان على نحو التسبيب، ولكن المباشري يستدل به على قاعدة من خلال قاعدة الإتلاف، أما إذا كان على نحو التسبيب فلا يستدل به من خلال قاعدة الإتلاف، وإنما يستدل به من خلال قاعدة التسبيب وأدلة التسبيب. من قال بهذا الرأي استند إلى أي شيء؟ قال لأن ظاهر الروايات، ظاهر روايات الإتلاف ظاهرها المباشرية ولم تتعدى إلى غير المباشر. قال بعض الروايات عبرت بهذا التعبير لأنه أفسدها على شركائه، فيقول الظاهر من عبارة أفسدها على شركائه أي كان متلفا للشيء على نحو المباشرة. بعض الروايات عبرت فيفسدها أو فيفسد هذا الشيء لأنه أفسدها عليه، فالذين ذهبوا إلى التفريق في مسألة ثبات الضمان بأن الضمان تارة يثبت من خلال قاعدة التسبيب وتارة الضمان يثبت من خلال قاعدة الإتلاف، قالوا بأن ظاهر الروايات في الإفساد في قاعدة الإتلاف هو الإفساد المباشري. البعض لا، لم يفرق بين هذا وهذا، وإنما قال المهم هو ثبات أن يثبت الضمان على من أتلف مال الغير الذي هو أعم من كونه أموال نقدية أو غير نقدية، وراح يجي في المدرك الثاني الإشارة إلى هذا الشيء. هذا الكلام انتهينا من يمه، المفترض أن نتحدث عنه في الدرس السابق ولكننا لم نتحدث عنه. الآن نجي إلى المدرك الثاني من المدارك التي يستدل بها على قاعدة الإتلاف. المصنف استدل بصحيحة أبي ولاد اللي إن شاء الله مر عليكم ما مر عليكم، اللي راح يذكرها الشيخ الأعظم في مكاسبه، والكلام متروك إلى محله إن شاء الله في كتابه كتاب البيع، سوف يتحدث في صحيحة أبي ولاد بكل تفاصيلها. صحيحة أبي ولاد لعله قد مرت عليكم، وهو بأن هنالك شخص كان يطلب غريما له مبلغا من المال، فقالوا بأن فلان موجود عند قصر أبي هبيرة، فاستأجر دابة للذهاب إلى ذاك المكان، قال له أنا أخذ هذه الدابة منا من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة، هسه يبعد مسافة قد ما أدري زين، فأخذها استأجرها بمبلغ معين، فأخذها ثم وصل إلى ذلك المكان المحدد وهو القصر، فلم يجد الغريم مالته، فقالوا له بأنه ذهب وين؟ ذهب إلى النيل، النيل اللي هي هسه الحلة كانت تسمى النيل زين، ولكن كانت بأجمعها كوفة، يعني حتى الحلة كانت كوفة، أطراف الحلة وغيرها كانت الكل الكوفة. ثم وصل إلى النيل فقالوا بأنه قد ذهب إلى بغداد، يعني راح البغداد، فذهب يتبع الرجل يعني غريمة إلى بغداد، فهو الآن استأجرها بأن يخرج من قصر من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة زين، ولكنه شنو تعدى هذا العقد الذي حصل بينه وبين صاحب الدابة، فعندما رجع القضية مفصلة بأنهم راحوا إلى أبي حنيفة فاحتكموا عند أبي حنيفة، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى الإمام الصادق، ذهب أحدهم إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له القضية كذا وكذا وكذا، فالإمام أفتى بهذه القضية، فقال قال أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفي إياه. فهذه دلت على أن الشخص يضمن شنو؟ يضمن المنافع، لأنه فوت على صاحب البغلة المنافع، فوت عليه منافع البغل، قد يستأجرها، قد يستأجر البغل في هذه الفترة، ولكنه فوت عليه المنافع، فالإمام حكم بأنه ضامن لهذه المنافع التي فوتها الآن، يعني من الكوفة من قصر أبي هبيرة إلى المن إلى النيل زين، ومن النيل المن إلى بغداد، ومن بغداد إلى الكوفة رجوعا، فدلت دلالة تامة على المدعى، إلا أن الرواية دلت على ضمان المنافع دون العين، فالبعض بعض قال بأنها إذا كانت المنافع مضمونة فمن باب أولى، بأن العين إذا أتلفها الشخص من باب أولى تكون أيضا مضمونة من باب الأولوية، والبعض يقول لعله هنالك خصوصية للمنافع. على كل حال هذا متروك إلى محله، ولكن البعض قال بأنه يمكن التعدي من المنافع عن طريق الأولوية إلى شنو؟ إلى ذات العين. هذه الرواية الأولى التي استدل بها المصنف. الرواية الثانية التي استدل بها المصنف هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. فهذه شنو؟ هذه دلت هذه الرواية فيها دلالة حتى إذا كان الشخص غير مباشر وإنما كان على نحو التسبيب، لأنه عندما حفر حفرة ما أتلف العين على نحو المباشرة وإنما كان سببا في إتلاف العين. هذه الرواية أيضا دلت شنو؟ دلت على الضمان. فقد تكون هذه الرواية التي استدل بها المصنف، البعض قد يستدل بها في قاعدة التسبيب، إلا أن المصنف شنو؟ استدل فيها على قاعدة الإتلاف. قلنا النتيجة واحدة، النتيجة لا تختلف، النتيجة واحدة، ولكن يفهم من المصنف بأنه لا يفرق، بأنه إذا كان الإتلاف على نحو المباشرة أو كان الإتلاف على نحو التسبيب فبالتالي شنو؟ فبالتالي يكون ضامنا، لا أن التسبيب وأن الضمان إذا كان التلف على نحو التسبيب فلا يستدل بها على قاعدة الإتلاف، وإنما يستدل بها على قاعدة شنو؟ على قاعدة التسبيب، وإنما الأمر واحد عند المصنف. واضح شيخنا؟
نعم.
ومنها صحيحة الحلبي، زين، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. فيستفاد من عموم هذه الصحيحة، عام بعد عبر الإمام بكل شيء، أن كل من يوجب تلف مال المسلم يكون ضامنا لما يتلفه. ومنها صحيح الزرارة، صحيح الزرارة وموثقة سماعة مدلولهما نفس مدلول صحيحة الحلبي المتقدمة، لا فرق بينهما من هذه الناحية. عليكم السلام. اجى المصنف الآن نقل كلاما للعلامة الأصفهاني. الأصفهاني قال بأن الإتلاف مأخوذ ومحكوم عليه من أتلف مال الغير فهو ضامن محكوم عليه بالضمان في بعض الموارد الخاصة، مثل المضاربة، مثل الرهن، مثل الوديعة، مثل الإجارة، مثل العارية، فالحكم على هذه الأمور يكون ضامنا إذا كان متعدي أو مفرط فيها وغيرها من الأمور. فقد تكون خصوصية لهذه الموارد ولا يمكن التعدي من هذه الموارد التي ذكرت في الروايات إلى غيرها من الموارد. هذا ظاهر كلام المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، ولكن بعد ذلك يترقى يقول: بل المقطوع أنه لا يكون خصوصية لتلك الموارد وإن كانت كثيرة، وإنما يمكن أن نقول بأن الإتلاف سبب للضمان على نحو الكلية، ويمكن الاستدلال على هذه الكلية من خلال صحيحة الحلبي المتقدمة. فيمكن الاستدلال وما يمكن، لأن الإمام عبر: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه، إلى نهاية الرواية، إلى نهاية. فيمكن الاستفادة من هذه الرواية ومن عموم هذه الرواية، نستفاد قاعدة كلية ولا تكون هنالك خصوصية لبعض الموارد دون غيرها. هذا ما أشار إليه العلامة الأصفهاني، العلامة الأصفهاني. يبقى عندنا المدرك الثالث والأخير وهو التسالم. التسالم هو اتفاق الفقهاء، اتفقت كلمة الفقهاء على مدلول شنو؟ على مدلول القاعدة، بل أكثر من ذلك، قالوا بأن الأمر متسالم عليه مو فقط عند الطائفة الحقة الشيعة الإمامية، وإنما متسالم عليه عند الفريقين. ثم نقل المصنف كلام السيد الحكيم في المستمسك، بأنه عبر السيد الحكيم بأنه هنالك استفاضة نقل الإجماع صريحا وظاهرا على مدلول القاعدة، بل أكثر من ذلك قالوا بأنها من ضروريات الفقه، فلا إشكال شنو؟ فلا إشكال في مدلول القاعدة. نقرأ هذا المقدار ثم عدنا بعض التعليقات. قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: الظاهر أنه إتلاف مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن والمضاربة والوديعة والعارية والإجارة، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط. أما إذا ما كان تعدي وتفريط بعد المضاربة مرت عندنا، عفوا الوديعة، بأنه قد أحسن إليه قد يكون أو دعا، فيكون من باب شنو؟ وما على المحسنين من سبيل، فتكون داخل في قاعدة الائتمان. وكذا في غيرها كقوله من ضر إلى آخره. والظاهر بل المقطوع هاي أنه لا يكون لخصوصية خصوصية لتلك الموارد على كثرتها وتشتتها، ولذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كلية. واضح إن شاء الله. والأمر كما أفاده، يعني منه كما أفاده، كما أفاده المحقق أو العلامة. التسالم: قد اتفق الفقهاء على مدلول القاعدة، ويقال أن الأمر متسالم عليه عند الفريقين، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: استفاض نقل الإجماع. الاستفاضة تتحقق بثلاث روايات على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. استفاض هذا خبر مستفيض، يعني يتحقق بثلاث روايات. نقل الإجماع صريحا وظاهرا، هسه إما صرحوا بالإجماع أو ظاهر الإجماع على مدلول القاعدة في محكي الإجماع. خب احنا يمكن نقول هذا الإجماع بعد وجود المدرك الذي استدل به المصنف، فيكون الإجماع إجماعا مدركيا ولا حجية للإجماع المدركي. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأنه لا توجد روايات، يمكن أن نقول بأن الإجماع محتمل المدركية، فإذا كان كذلك فلا يكون حجة. واضح شيخنا؟ وقيل إن القاعدة من ضروريات الفقه، وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في مدلول القاعدة. التسالم شنو المراد منه؟ هل هو نوع من الإجماع؟ هل هنالك بينونة بين التسالم وبين الإجماع؟ يعني فرق. إذا ترجع إلى بعض الكتب اللي كتبوا، يعني كتب فيها عن القواعد الفقهية، بأنهم يستدلون تارة بالتسالم وتارة يستدلون شنو؟ تارة يستدلون بالإجماع. فهذا شو يفهم من خلاله؟ يفهم من خلاله بأن الإجماع غير التسالم، وأن التسالم غير الإجماع. سألت السيد أبو حسن بأنه قال بأن السيد الخوئي رحمة الله عليه كان عنده واحد، الإجماع والتسالم واحد لا يفرق بينهما. سألت بعض الأعلام قال بأن التسالم هو نوع من الإجماع لكنه أعلى رتبة من الإجماع، هكذا عبر، هو نوع من الإجماع ولكنه أعلى رتبة من الإجماع. فكلمات القوم مختلفة فيما بينهم تبعا طبعا يعني متبين المتبنى مالته، عفوا هو شيء تبنى. بقي أمران، الأمر الثاني أشرنا إليه وهو بأنه تحقق الإتلاف مباشر المتلف أم لا على نحو السببية، هاي بينا. يبقى الأمر الأول وهو إذا ثبت الضمان، من أتلف ثبت عليه الضمان، فهل أنه يضمن القيمة يوم الأداء أو أنه يضمن القيمة يوم التلف؟ فرق. أنا اليوم أتلفتها مثل 11/3/2019 أتلفتها وما أنطيت، فورا شهر يلا أنطيت، فكان يوم التلف سعرها قيمتها تختلف عن يوم الأداء، لأن أنا بعد شهر يلا أنطيتها. فهل أن الضمان يكون يوم الأداء في القيميات أو يوم التلف أو يكون أعلى القيم على الأقوى؟ يعني شنو أعلى القيم؟ يعني إذا كانت قيمة الشيء 1000 دينار يوم الأداء ولكنه يوم التلف يكون 2000 دينار، فأنا أضمن أعلى القيم. ساعدنا لو يوم الضمان، عفوا لو يوم الأداء، لو يوم التلف، لو أعلى القيم. المصنف يذهب بأن الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف، ولا يكون أعلى القيم. واضح إن شاء الله. بقي أمران، الأول ما هو المدار في الضمان؟ قال السيد اليزدي المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى، وما ذكره مطابق للقواعد. يعني شنو؟ المصنف يذهب إلى ما ذهب إليه السيد اليزدي في العروة، ولكن المستفاد من صحيحة أبي ولات هو أن العبرة بيوم الضمان لا بيوم الأداء. السيد الخوئي قال إحنا إذا نرجع إلى صحيحة أبي ولاد، الظاهر من صحيحة أبي ولاد بأن الضمان يكون شنو؟ يكون أن العبرة بيوم الضمان يكون شنو؟ يكون بيوم المخالفة مو بيوم الأداء. يعني شنو بيوم المخالفة؟ يعني بيوم التلف. السيد اليزدي ذهب إلى أنه في يوم الأداء، السيد الخوئي قال الظاهر من صحيحة أبي ولاد التي جعلتموها مدركا للقاعدة، الظاهر منها بأن الضمان هو يوم المخالفة أي يوم التلف. وين يمكن الاستفادة؟ وين الظاهر نحصل الظاهر من صحيحة أبي ولاد؟ أكو فقرة استفاد السيد الخوئي منها بأن الأداء بأن الضمان يكون يوم التلف، قال فيها: فقلت له أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. فهاي استفاد السيد الخوئي يوم خالفته، استفادها شنو؟ استفاد قال الظاهر منها بأنه يوم التلف، يوم خالفته يعني يوم أتلفته. واضح إن شاء الله. فيستفاد من هذه العبارة يوم خالفته يعني يوم التلف لا يوم الأداء كما ذهب إليه صاحب العروة السيد اليزدي. ولكن المستفاد من صحيحة أبي ولاد هو أن العبرة بيوم الضمان كما قال سيدنا الأستاذ، فإن صحيحة أبي ولاد لا قصور في دلالتها على أن العبرة بقيمة يوم الضمان المعبر عنه فيها بيوم المخالفة. يوم المخالفة يعني يوم التلف. الثاني، هل يشترط في تحقق الإتلاف مباشرة المتلف أم لا؟ من المعلوم أن الإتلاف بالمباشر كأكل ما يؤكل وشرب ما يشرب من مال غير، مما لا شك في كونه موجبا للضمان. وأما إذا كان العمل سببا لتلف مال الغير كحفر البئر في الطريق الموجب لعقر الدابة، فهل يوجب الضمان أيضا أم لا؟ التحقيق إن السبب إذا كان على نهج يستند التلف إليه عرفا بدون واسطة فاعل عاقل في البين موجب للضمان قطعا. شنو يقول هنا المصنف وكغيره من الذين كتبوا في القواعد الفقهية بأنهم قالوا بأن العبرة كل العبرة هو استناد الإتلاف إلى الشخص عرفا، سواء كان بالمباشرة أو سواء كان شنو أو سواء كان بغير المباشرة. المهم العرف بأنه إذا أسند الإتلاف إلى هذا الشخص ثبت عليه الضمان. نعم في حالة واحدة استثناها القوم، وهي فيما لو كان مكرها أكره على فعل هذا الأمر، فإن الضمان لا يكون عليه وإنما يكون على الشخص الذي أكره هذا الشخص الذي أدى بفعله الذي كان فعله سببا للإتلاف. فإذا المدار، كل المدار هو أن يستند الإتلاف وإليه عرفا. واضح الضابط الكلية. فقال التحقيق إن السبب إذا كان على نهج يستند التلف إليه عرفا بدون واسطة فاعل عاقل في البين موجب للضمان قطعا، وذلك مضافا إلى تسالم الفقهاء كما ادعى صاحب الجواهر نفي الخلاف في المسألة، لأن الحكم منصوص في الروايات منها صحيحة الحلبي المتقدمة. هذا تطبيق، بقي تطبيق راح يطبق ما بشيء نقرأ. قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. طبعا إذا لم يكن شنو، إذا تجاوز الحد المأدون له، أما إذا لم يتجاوز الحد المأدون له فقد يكون داخل وين؟ تحت قاعدة الائتمان. الثاني قال: إذا فسد الأجير، أفسد الأجير الخياطة أو القصارة لقصر الثوب أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار، وكل من آجر نفسه لعمل في مال مستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون له. أي وأي مهمة، بحيث هي التي أوجبت أن يكون ضامنا، وإن كان بغير قصد لعموم من أتلف. وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسده فهو ضامن. وقال سيدنا الأستاذ حول هذا الفرع: يدلنا على ما ذكره من الكبرى الكلية، أعني ضمان الأجير، في كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المعدون فيه ما أشار قدس سره إليه من قاعدة الإتلاف. أولا، حيث إن الإفساد مصداقا بارز لإتلاف المال كلا أو بعضا ولو بورود النقص عليه، وصحيحة الحلب المتقدمة. زين، ثانيا، إلى أن قال: فالرواية صحيحة على كل تقدير، كما أنها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية. وين؟ في صحيحة الحلبي. وإن كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا إشكال ولا خصوصية للمورد. القاعدة الثالثة: احترام احترام مال المسلم وعمله يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.